واتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا بيسعدني مرة أخرى أن أكون مع مشاهدينا الكرام في عيادة الرحمة. والحقيقة النهاردة أنا حبيت أن أختار موضوع جديد ما تكلمناش فيه قبل كده، وهو الحقيقة بيهم طائفة كبيرة جدا من مرضى الجهاز الهضمي، وهو موضوع الأكل والتغذية بالنسبة لمريض التليف الكبدي. الحقيقة أن في نسبة كبيرة جدا من مرضى التليف الكبدي بيبقى عندهم رعب كبير جدا من الأكل ومن تناول بعض أنواع الأغذية المعينة. هذا الرعب بيؤدي في النهاية إلى ضمور في العضلات وإلى ضعف عام وهزال، والمريض الحقيقة ما بيبقاش متحمل لأكثر مما هو عنده من أمراض لتضاف إليه. والحقيقة أن في بعض المفاهيم الخاطئة اللي احنا هنحاول النهاردة إن شاء الله مع بعض أن احنا نزلل هذه المفاهيم عشان يتضح الصورة والأكل المناسب للإنسان العادي ولمريض التليف الكبدي بصفة خاصة إن شاء الله. بداية احنا المفروض نعرف التكوين الغذائي الصحي الطبيعي، والحقيقة دي مهمة جدا علشان ازاي نقدر ناكل بطريقة سليمة. احنا في عندنا الأكل العام بيتكون من مواد بروتينية ومواد كربوهيدراتية ومواد دهنية إلى جانب الفيتامينات والأملاح والمعادن. الحقيقة أن عندنا الفيتامينات بالذات، ودي برضو مهمة عشان مرضى الكبد، بتقسم إلى نوعين من الفيتامينات. في فيتامينات بتذوب في الماء ومثال لها فيتامين ب، وفي فيتامينات تذوب في الدهون ومثال لها الفيتامين ألف ودال وه وكاف. وجايز فيتامين كاف بالذات بيبقى له أهمية خاصة، لأنه تقريبا المكان الوحيد اللي بيستفيد منه أو اللي بيقدر يطلعه بصورة طيبة هو الكبد، وهو بيمتص عن طريق الجهاز الهضمي، ولازم يكون الكبد في حالة سليمة. وهذا الفيتامين بيبقى له أهمية خاصة في عملية تجلط الدم وبالتالي منع النزيف في مرضى التليف الكبدي. الحقيقة إن علامات نقص التغذية بصورة عامة بتبقى منتشرة جدا وشائعة بين مرضى التليف الكبدي، وده الحقيقة بيرجع لمجموعة كثيرة جدا من الأسباب. جايز من أهم هذه الأسباب هو نقص كمية ونوع الطعام اللي بيتناوله الإنسان، وخاصة المريض، وزي ما قلنا من شوية إنه ده بيكون في الغالب ناتج من إن في تخويف أو في جهل بنوعية الأكل أو الشرب اللي بيتناولها المريض، وبالتالي بيحصل عند هذا المريض نقص في المخزون الغذائي عنده للمواد الغذائية المختلفة في داخل جسمه، إلى جانب إن يبقى في عندنا زيادة لحاجة الإنسان وخاصة هذا المريض للمواد الغذائية. وكمان بيبقى فيه عندهم نقص في بعض الأملاح المهمة جدا لإفراز العصارة الصفراوية اللي بتخرج من الكبد وبتبقى مسؤولة عن عملية هضم المواد الدهنية، إلى جانب أن هذا المريض أيضا بيبقى عنده عدم قدرة على تحمل عمليات هضم المواد الدهنية بصورة طيبة، وهذا يؤدي في النهاية الحقيقة إلى مجموعة من النقص الشديد سواء في البروتينات أو في المواد الدهنية أو في المواد التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن داخل جسم هذا المريض، اللي هو أساسا جسمه بيبقى منهك بالمرض التليف الكبدي في حد ذاته، وده بتضاف مشكلة أخرى إلى مشاكل المريض. وقلنا من شوية أن برضو نقص الفيتامينات مهم جدا، وخاصة فيتامين كاف، اللي هو المريض في حالة نقص هذا الفيتامين بيعاني من النزيف من الشعيرات الدموية، وعشان كده بيحدث نزيف من الأنف أو من اللثة أو من أماكن أخرى في جسم الإنسان. لذلك بنجد أن مرضى التليف الكبدي بيبقوا من الحقيقة محتاجين لرعاية خاصة في عملية التعامل معاهم وفي الأكل والشرب الخاص بيهم. كمان مرضى التليف الكبدي الحقيقة بقى عندهم نقص لبعض المواد المهمة والمعادن زي الكالسيوم والمغنيسيوم، وكميات الدهون في الغذاء، وده برضه بتبقى لها أهمية قصوى في مريض التليف الكبدي، قد تؤدي به في بعض الأحوال، وخاصة إذا كان هذا المريض في مرحلة معينة بتؤدي إلى نقص في هذه الأملاح، تؤدي إلى عملية تقلصات في عضلات الجسم، وخاصة عضلات الإيدين أو الرجلين والفخذ. عشان كده احنا بيبقى مهم عندنا جدا ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع مريض التليف الكبدي، وازاي ياكل الاكل بتاعه في مراحل المرض المختلفة. وجايز هنبدأ باول حاجة اللي هي منتشرة جدا خاصة في الاطفال، وهو مرض الالتهاب الكبدي الحاد، اللي بيحدث نتيجة اصابة الاطفال في مرحلة مبكرة بفيروس كبدي اللي احنا بنسميه الفيروس الكبدي الف. والحقيقة ان هذا النوع من الفيروسات فيروس ضعيف جدا، وفي معظم الاحوال لا يترك اي اثر على الطفل، وبينتهي هذا النوع من المرض ان شاء الله بدون اي مضاعفات على الطفل المريض. هذا النوع من الفيروسات اللي بيجي في السن الصغير الحقيقة شائع جدا بين الناس، ان لازم الطفل في هذه المرحلة ما يتناولش اي اطعمة أو أكل بصفة عامة، ولا يأكل إلا المواد السكرية والعصائر فقط. وده مفهوم شائع، وللأسف هو مفهوم خاطئ بين الناس، وللأسف بعضه برضه بيبقى شائع بين بعض صغار الأطباء اللي ما بيبقاش عندهم خبرة كافية في التعامل مع المريض بالنسبة للغذاء المختلف. هذا النوع من المرض الحقيقة ليس له أي موانع من الأكل أو الشرب، يعني المريض في هذه المرحلة يستطيع أن يأكل ويشرب أي نوع من أنواع الأغذية والأطعمة اللي موجودة بلا خوف ولا قلق خالص في هذه المرحلة أنه يؤثر عليه أو على حالته الصحية. جايز بس بيبقى مهم لينا أن في هذه المرحلة أن الطفل يأكل في أوعية خاصة به، ويستعمل أدوات خاصة به عشان بس عملية نقل العدوى إلى الأطفال المجاورين له في نفس مكان السكن، لكن هو كطفل نفسه أو كمريض ليس هناك أي مانع من أنه يأكل أي نوع من أنواع الأكل أو الشرب المختلفة في الناس اللي عندهم التهاب كبدي حاد. بصفة عامة بنقول أن مرضى الكبد بيحتاجون إلى مجموعة من الفيتامينات ومجموعة من المعادن مهمة جدا، علشان يحصل عندنا هذه الفيتامينات وهذه المعادن بتبقى مهمة جدا في الدخول في تركيبات الإنزيمات الهاضمة وزيادة النشاط العام وتقوية الإنسان، إلى جانب وجود ما نسميه في الطب بمواد مضادات الأكسدة. والحقيقة هذه المضادات الأكسدة بتبقى موجودة بصفة خاصة في الخضروات الطازجة وفي الفواكه، وهذه مضادات الأكسدة بتعمل دور كبير جدا في حماية خلايا الكبد من الأمراض ومن الإصابة بالأمراض المختلفة. برضو مريض الكبد بيحتاج أنه ياخد قليل من الدهون، حيث أن هذه النسبة من الدهون القليلة مع مضادات الأكسدة اللي موجودة في الخضروات والفاكهة الحقيقة وجدوا أنها بتقلل من نسبة إصابة مرضى الكبد بالأورام السرطانية بعد مرور سنوات طويلة. أنا فاصل ونواصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عدنا مرة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهنكمل مع بعض الكلام والحديث عن التغذية ومرضى التليف الكبدي. جايز كان آخر نقطة وقفنا عليها اللي احنا كنا بنتكلم على أهمية الخضروات والفاكهة وقليل من الدهون لمرضى التليف الكبدي، وقلنا انها بتحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، واستعمال مثل هذه الأنواع من الأغذية التي تحتوي على كميات خضروات طازجة كثيرة وعلى فاكهة، وخاصة في الحالة التي خلقها الله عليها بدون أن تتعرض إلى أي تأثيرات خارجية أو بالطبخ أو ما شابه، الحقيقة وجدوا فيها كمية مضادات أكسدة عالية جدا، ودي بتحمي مرضى الكبد وخاصة عفوا، وخاصة المرضى اللي عندهم تليف كبدي مزمن من انهم يتعرضوا الى حدوث اورام خبيثة على الكبد بعد مرور سنوات طويلة. الحقيقة ان الغذاء في مريض الكبد بيعتبر جزء مهم جدا واساسي في مرضى الكبد، زيه زي العلاج بالظبط. يعني جايز احنا كثير جدا كاطباء او حتى كمرضى بنهمل قصة الأكل والشرب والغذاء للمريض، والحقيقة أن الغذاء بيمثل جزء مهم جدا في مريض الكبد زيه زي العلاج. يعني أحيانا أن انتظام الأكل والشرب بتاع المريض بيكون له أثر كبير جدا في تحسن الحالة العامة، وأحيانا أخرى يكون نقص هذا الغذاء وعدم اكتمال الصورة الغذائية الكاملة للمريض بتكون هي سبب في الأعراض اللي بيشتكي منها المريض وليس المرض في حد ذاته. لذلك احنا عاوزين نصحح بعض المفاهيم التي رسخت في اذهاننا على انها للاسف مفاهيم خاطئه في مرضى التليف الكبدي عموما والاصابه بالفيروسات الكبديه المختلفه. جايز السؤال اللي بيطرح نفسه، المريض اللي عنده فيروس كبدي سي، وده الحقيقه منتشر بصوره كبيره جدا بين المرضى في بلدنا، ودايما بيبقى عندنا رعب شديد جدا من الاكل والشرب للمريض اللي عنده فيروس كبدي سي. ففي سؤال دايما بيطرح نفسه، اللي هو مريض عنده فيروس كبدي سي وليس عنده اي اعراض، هو اكتشف وجود هذا الفيروس صدفة مثلا لما كان رايح يسافر برا فبيعمل تحاليل اللي هي المطلوبة منه عشان الفيروسات. طب احنا هنستقبل سؤال، تفضل ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا من فضل حضرتك، انا محمد ابني جاله التهاب كبدي من يجي شهر كده، وبعدين الدكاتره فعلا قالوا لي ما تاكلوش خالص غير سكريات ويقعد من المدرسه وكده، فعملت له التحليل من اسبوع ونص كده، هو طلع نسبه الصفر قالوا لي قلت، بس انزيمات الكبد 67 قالوا لي عاليه، وبرده يقعد من المدرسه وياكل مسكر وما يتحركش وحاجات دي. بس حضرتك بتقول ياكل كل حاجه دلوقتي،
ايوه،
هل بقى ان انا اكله ايه يعني، المتاح لي ايه، وبعدين يروح المدرسه ولا ما يروحش، وده اثر وايه يعني على اخواته وبعد كده فيما بعد عليه هو، لان انا مش عارفه اعمل له معاه ازاي يعني دلوقتي.
إيه عنده كم سنه يا ام محمد؟
9 سنين.
9 سنوات.
اللي ياكل اللي ياخده واللي مش ياخده وكده. طيب. وعايز اعرف العدوى دي بتيجي من ايه اصلا.
ماشي، حاضر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو جايز احنا جاوبنا السؤال ده لسه من 5 دقائق بسيطه فقط، قلنا ان التهاب الكبدي اللي هو ألف ده بيصيب دائما الأطفال في سن مبكرة، اللي هي دائما بتبقى السن من 5 ل15 سنة، هو ده أكتر سن بيجي فيه الفيروس الكبدي ألف. والحقيقة إن سبب العدوى الأساسي في فيروس كبدي ألف بيبقى انتقال الفيروس عن طريق الأكل، أكل ملوث بالفيروس، فبيؤدي إلى ظهور أعراض التعب أو الالتهاب الكبدي على الطفل نتيجة الإصابة بهذا الفيروس. الحقيقة ان الاعراض بتبقى لها اشكال مختلفة، لكن بصفة عامة بيبقى فيه عندنا، وجايز ده اللي بيخوف شوية اهل المريض، اللي بيبقى فيه عندنا زيادة عالية جدا في نسبة الانزيمات، قد تصل احيانا الى ارقام كبيرة جدا. يعني لو قلنا ان انزيمات الكبد بتراوح الارقام بتاعتها حوالين 40 او 45، في مرضى الالتهاب الكبدي الحاد بالفيروس الف بتصل الارقام ساعات الى 1000، وبترتفع نسبة الصفرة اللي هي مفروض تبقى طبيعي 1 أو 1.5، بترتفع نسبة الصفرة بتصل أحيانا إلى 5 وإلى 6 في نسبة الصفرة في الدم. احنا بنقول يعني احنا هناخد سؤال تاني أم محمد، إن شاء الله هنرجع لك نكمل الإجابة بإذن الله. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم الحاج محمد، اتفضل.
ايه يا دكتور، أنا فيروس سي عندي 2,700,000.
اللي هو فيروس سي.
ايوه يا دكتور، وكل يوم اقوم من النوم الصبح الاقي مناخيري بتجيب دم، واي اكل ما بستريحش فيه، وكل ما اروح لدكتور يقول لي كاكاو ما تشربش، ما تاكلش كذا، ما تشربش كذا، لحوم كذا، واي اكل بينفخ بطني، وتعبان على طول وبنت وكده.
طب يا عم محمد، انت عندك في اي مشاكل تانية غير الفيروس نفسه؟ يعني هل في مثلا ميه في البطن، او في تورم في القدمين، او ما شابه؟
لا ما عنديش استسقاء، بس انا عندي الطحان يعني متضخم شويه.
يعني ما فيش استسقاء في البطن ولا حاجه؟
لا ما فيش استسقاء.
وما فيش ورم في الرجل؟
لا ما فيش ورم في الرجل، الدكتور قاعد يتك على صوابعه كده عشان يلاقي ورم، ما فيش ورم.
طب ووظائف الكبد اللي انت عاملها المؤخره كانت كويسه ولا لا؟
يعني مش يعني ما اعرفش، انا عملت وظائف كبد وديته للدكتور بتاعي وكتب لي علاج بس مانيش عارف. بس دلوقتي انا الايه بطني مانيش عارف استريح في اي اكل خالص، اي انواع اكل مش عارف، مهما يكون اللي يقول لي كل خص، عايش على خص وعسل نحل، ويقول ما تشربش شاي، ما تشربش حاجه بسكر، ما تشربش كذا، ما تشربش كذا.
انت حضرتك مريض سكر يا حاج محمد؟
يعني انا عايش في هبوط وتعب كده.
حضرتك مريض سكر؟
لا ما عنديش سكر.
طيب ان شاء الله هنجاوبك يا حاج محمد حالا باذن الله. اتصال اخر. استاذ عاطف.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
معلش عندي سؤال بس، انا من حوالي 6 شهور كنت عملت تحليل كده وظائف كبد.
ايوه.
وكنت بشاهد برضه موضوع الفيروس يعني عندي ولا ما عنديش وكده.
ايوه.
فالمهم الدكتور عملت تحليل فقال لي عندك الفيروس فعلا.
ايوه.
فقلت له طيب هي بنسبه كام؟ فطلب مني تحليل تاني عملته.
ايوه.
فالمهم قال لي نسبه بسيطه جدا اقل من المعتاد يعني.
ايوه.
واداني علبه كبسول كده صراحة مش فاكر اسمها.
أيوة. كان في أي خلل في الإنزيمات ولا حاجة؟
هو قال لي يعني كل فترة، لا مفيش خلل، بس قال لي كل فترة تعمل، كل 6 شهور أو 4 شهور تعمل تحليل الإنزيمات.
وعملت موجات صوتية على البطن؟
لا ما عملتش. لا.
آه.
فقال لي تعمل تحليل الإنزيمات على أساس تشوف النسبة دي بتزيد ولا تفضل ثابتة وكده.
أيوة.
فإن كانت نفس النسبة دي ثابتة مش هيبقى فيه قلق يعني وكده. أيوة. ودينا علبة كبسول أمشي عليه وكده.
إن شاء الله.
فمش عارف النصيحه اللي ممكن تبداها حضرتك لنا يعني. ممكن
عندك كم سنه يا استاذ عاطف؟
عندي 41 سنه.
41 سنه.
نعم نعم
ان شاء الله نجاوب حضرتك باذن الله. اتصال اخر. ام هشام. ام هشام. ام هشام
اتفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيكي.
اقول لك يا دكتور
موري،
نفس اللي حكاهم الحاج محمد عند حضرتك، نفس الكلام اللي قاله الحاج محمد عند حماتي بالظبط.
اللي هو برضه فيروس سي وانتفاخ في البطن وكده.
لا وتضخم في الكاف، الطحال.
في الطحال وبرضه عدم قدره على الاكل. في عدم قدره على الاكل وعدم راحه وكده.
بس حضرتك عندها بقى ايه؟ عندها تلوث بقى في الدم هي.
يعني ايه تلوث في الدم؟
كل ما تروح تحلل لها في تلوث في الدم من سبب الطحال. راح الدكتور اداها مضادات حيويه جديده، كانت تاخد كل يوم.
يعني هي في عندها استسقاء في استسقاء في ميه في البطن.
هي ما فيش ميه ولا في حاجه، بس هي خست.
يعني كان في ميه
مخفت؟ لا ما فيش ميه، هو الطحال بس اللي كان منتفخ.
الطحال
بس دايما كان الاول السبب الاساسي كان عندها اسهال.
دائما
عندها اسهال. بالله عليك يا دكتور تجاوبني بس، عشان هي يعني ليها شهرين ثلاثه كانت كويسه وابتدت يعني الاسهال ده راح والمغص ده راح. اعتبر ليها من امبارح رجعت تاني للدكتور اللي هي متابعه معاه، راح بيحلل لها فوجئ بقى اللي ليها ايه التلوث رجع تاني في الدم بعد ما كان نزل نسبه العلاج اللي هو بيديها لها. طب ويا حضرتك هل يبقى كده ليها علاج
يعني ولا يعني برضو الدم؟ انا بس معلش نقطه التلوث، ايه المقصود بالتلوث في الدم؟ يعني هل مثلا في زياده في كرات الدم البيضاء؟ هل في ميكروب في الدم ولا ايه المقصود بيه؟
هو طيب. مكروب في الدم. طيب. مكروب في الدم.
طيب حاضر ان شاء الله نجاوبك يا ام هشام.
طب سبب المغص ده ايه؟ حتى اكل خالص ما بتاكلش هي.
حاضر يا ام هشام ماشي. فنكمل الإجابة على أم محمد اللي هو السؤال الأول اللي هو الطفل 9 سنوات. فزي ما قلت لحضرتك هو العدوى الأساسية بتبقى عن طريق الأكل أو التلوث في الطعام. والحقيقة أن العلم لم يثبت أن هناك أي مانع من أي أنواع أكل أو شرب ممكن يأكله. جايز إحنا في المرحلة الأولانية بس بنطلب من الطفل اللي هو يبقى مجهوده قليل شوية عشان بيبقى فيه زي هبوط عام للجسم بتاعه، وزي ما قلنا من شويه برضو ان احنا بنطلب انه ما يبقاش فيه اختلاط في الاكل والشرب في المرحله الاولى لاول اسبوع او 2 من المرض، عشان ما يحصلش انتقال للعدوى لاخواته او لو في اطفال موجودين في نفس السكن. لكن الحقيقه هو ما عندوش اي موانع من الاكل والشرب، وواضح من كلامها ان نسبه الانزيمات بدات ترجع للوضع الطبيعي بتاعها حوالين 60 أو 70، ونسبه الصفره بدات ترجع طبيعيه، وان شاء الله ده بينتهي بدون بامر الله بدون اي اثار لا على الطفل ولا على الكبد بتاعه ولا على المجاورين له. بالنسبه للحاج محمد والسؤال اللي هو بيساله ان هو لقى عنده فيروس كبدي سي ونسبته 2,700,000، وانه ما عندوش استسقاء في البطن ولا عنده تورم في القدمين وفي تضخم في الطحال، وده نفس سؤال اللي هي ام هشام. وبيقول ان هو ما بيرتاحش في بعض الاكلات اللي هي بتسبب له دائما نوع من الانتفاخات أو عدم الراحة مع الأكل والشرب. والحقيقة احنا جايز قلنا من شوية ان مريض الكبد او كان ده اللي احنا نتكلم فيه حاليا، ان مريض الكبد المصاب بالفيروس الكبدي سي اذا لم يكن يعاني من اي مضاعفات اللي احنا لسه هنقولها كمان شوية، سواء على هيئة نزيف من دوال المريء او استسقاء في البطن او تورم بالقدمين، فالحقيقة هو ليس عنده اي مانع من انه يأكل اي اكل او اي شرب. يعني في هذه المرحلة احنا بنعتبره زي الانسان الطبيعي، حتى الدهون يعني احنا بنقول حتى الدهون ممكن ياكلها، لكن عموما الدهون واستعمالها الحقيقة مفروض يبقى له نسبة قليلة جدا في الاكل الطبيعي بتاعنا، لان هي مفروض في الهرم الغذائي بتاعنا ما تمثلش اكتر من 5% من المواد الغذائية. لكن الحقيقة في بعض الانواع الاطعمة اللي بتسبب بالفعل الانتفاخ والغازات وعدم الراحة بعد الاكل. الحقيقة ان في لستة كبيرة جدا من هذه الاكلات اللي ممكن تسبب انتفاخ وعدم راحة بعد الاكل. وبرضو انا عايز اقول ان هي بتختلف من انسان لانسان اخر، ودائما المريض هو اللي يستطيع انه يقول ان هذا النوع من الاكل بيبقى فيه معاه عدم راحة، وبالتالي هو يحاول يتجنب هذا الاكل. لكن زي ما قلنا احنا ما عندناش موانع من الاكل عموما، لكن احنا هنذكر بعض انواع من الاطعمة اللي فعلا بتبقى مصحوبة بالانتفاخات الزائدة وعدم الراحة في البطن بعد الأكل مباشرة. وكل مريض بيقدر يعني يجرب هذه الأنواع من الأطعمة ويشوف إيه بالفعل اللي ممكن يؤثر عليه، اللي ممكن يتقبله من غير ما يؤثر عليه. وبالتالي كل مريض بيقدر يكون لنفسه شخصية غذائية ويقول ده هو بيتعبني وده هو ما بيؤثرش عليا بشكل أو بآخر. اتصال اخر، معلش هنكمل انواع الاغذيه بعد ما ناخد الاتصال. اتفضل الاستاذ حسام من القاهره.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك،
ربنا يديك الصحه يا دكتور.
الله يكرمك.
انا حضرتك كنت حللت من فتره عند معمل وقال لي عندك فيروس سي.
ايوه.
فحضرتك انا اخذت بعد يومين حللت في معمل تاني، معمل كبير يعني.
ايوه.
فقال لي ما عندكش حاجه، حللت فيروس سي وحللت انزيمات، طلع الفيروس سي نيجاتيف والانزيمات مظبوطه ما فيهاش اي حاجه. فهل هي حضرتك بتختلف من معمل لمعمل؟
طب انت حاجه في النوع الاولاني اللي عملته كان اسم الطريقه اللي عملت بيها ما تعرفهاش؟
اللي هو انا حضرتك انا بعمل تيست على نفسي كل 6 شهور.
انا اقصد نوع التحليل نفسه اللي هو الاليزا ولا اللي هو البي سي ار؟
لا، ما عملتش البي سي ار الثاني.
يعني انت عملت الاليزا بس فطلع سلبي برضه.
نعم.
هل عدته مره ثانيه بعد ما طلع سلبي؟
بعد ما طلع سلبي؟
لا
ما عدتوش.
طيب والانزيمات طبيعيه؟
الانزيمات الحمد لله مظبوطه.
طيب ان شاء الله نجاوبك باذن الله.
طب واصل برضه حضرتك، معلش انا اسف يعني.
اتفضل.
يعني اعرف من حضرتك بس يعني طرق الوقايه من هذا المرض، يعني عايز اعرف طرق الوقايه من هذا المرض او اسباب المرض ايه.
ان شاء الله. حاضر. شكرا علي. علي. الاستاذ اسامه من دمياط.
ان شاء الله.
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
اتفضل.
حضرتك انا والدتي يعني الله يرحمها في واحده يعني جارتنا في نفس البيت.
ايوه.
حضرتك كانت عادة المنصورة لأن عندك استسقاء في البطن وتورم في الرجلين والفيروس.
وإيه؟
والفيروس.
والفيروس
اللي هو فيروس. حضرتك بتاخدي علاج اللي هي الحقنة، اللي هي الحقنة تقريبا ب 250 أو ب 300 جنيه.
أيوه.
كل أسبوع. وما جابتش نتيجة. كل أربع أيام الأول وبعدين كل أسبوع وبرضه ما جابتش نتيجة.
حقن اللي هي الإنترفيرون؟
أيوه، الله يبارك فيك.
أيوه.
وبرضه بيحصل لها تورم في البطن وتورم في الرجلين.
ايوه.
ومفيش تحسن.
ان شاء الله اجاوب حضرتك. ناخد سؤال اخر، الاستاذ عبد الله. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت دكتور، انا من حوالي انا عندي 37 سنه.
ايوه.
ومن حوالي 15 سنه كده عملت عمليه دوالي مريء.
كان في نزيف يعني؟
هو عملت دوالي مريء، كنت بستفرغ دم يعني.
وطبعا عملت استئصال الطحال.
الطحال من شال.
وعملت
عمليه دوالي مريء اللي هي التوصيل من اللي هو الورين دوت.
عملت ورين يعني ما شلتش الطحال يعني. ما شلتوش بقى.
واليوم
يبقى ما شلتش الطحال، طالما عملت ورين ويبقى ما شلتش الطحال.
لا انا شلت الطحال قبل كده، قبل العمليه
يعني. انا شلت
الطحال قبل كده
وعملت بعدها ورين.
مش
راكبه شويه يا ماشي. هي هتلاقي نوع من التوصيل يعني
خال.
ماشي هتلاقي نوع من التوصيل يعني.
اه
اتفضل.
وبعدين اليومين دولت يعني حصل لي عمليه انسداد في الانسداد معوي.
اه
فالحمد لله رحت للرحت عملت العمليه، وبعد العمليه مباشره جالي الصفرة. جالي الصفرة.
اه
لما جالي الصفرة قالوا لي لازم تعمل اللي هي الاشعه المقطعيه.
ايوه
عملت الاشعه المقطعيه عشان يعرفوا يعني سبب الصفرة ايه. فالمهم قالوا كان بيقول لي ان في عندك انسداد في المراره او في القنوات المراريه، فما طلعش في انسداد في القنوات المراريه ولا حاجه.
امال طلع طبيعيه يعني؟
قال لي بس انت عندك جلطه. قال لي انت عندك جلطه في الوريد البابي.
ايوه
فطبعا كان عايز يحولني على الميري. فالمهم اتصلت على الدكتور بتاعي اللي هو بتاع الاوعيه الدمويه.
ايوه
قال لي الجلطه ديت ملهاش سبب.
طب هو بس معلش استفسار صغير، الانسداد المعوي اللي حصل لك ده ما قالكش سببه ايه؟ يعني هل في التصاقات ولا كان في جلطه في الوريد بتاع الامعاء؟
لا كان في مصران كان في مصران راكب على على مجموعه مصارين.
يعني التصاقات فقط. ايوه حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله. ماشي نرجع تاني للحاج محمد واللي قلنا الانتفاخات والست ام هشام. فبنقول ان في بعض انواع من الاغذيه الحقيقه بتسبب الانتفاخ، واحنا كل مريض المفروض ان هو بيجد لنفسه ما يؤثر عليه. فمن ضمن هذه الاكلات الكرنب، الفلفل الحلو اللي هو اللي بنسميه الرومي يعني، البصل عموما، الكرات، الزعتر، سلطات البطاطس، البيض المسلوق سلق كامل بيبقى برضو ساعات في بعض الناس يعمل انتفاخات، الاكل المتحمر قوي او المتسبك قوي، او الشاي التقيل او القهوه التقيله اللي احنا بنسميها القهوه الدبل او ما شابه، وطبعا كل انواع المكسرات زي البندق واللوز والجوز وعين الجمل، دي كلها بتحتوي على مواد دهنيه عاليه قوي والحقيقه بتعمل انتفاخات وغازات في البطن. الكريمه اللي بتبقى موجوده على الحلويات، وبعض الفاكهه اللي لها بذور زي الجوافه وزي العنب، دي كلها حاجات ممكن تؤدي الى حدوث انتفاخات وعدم راحه في الاكل والشرب. احنا بنقول الكلام ده بس مش معنى كده احنا بنمتنع عن كل هذه الانواع من الاغذيه، ولكن بنقول ان كل مريض يستطيع انه يجرب نفسه ويشوف ايه من الحاجات دي اللي ممكن تضايقه ويبعد عنه، وايه تاني ما بيضايقوش وبيتقبله جسمه وبالتالي ياكله من غير اي ضرر. لكن عموما مريض الكبد زي الحاج محمد او زي السيده ام هشام اللي هم عندهم فيروس في الكبد ولا يوجد اثر على الانسان او ما فيش مضاعفات وما فيش استس او ما فيش تورم، فهو مش ممنوع من اي اكل او من اي شرب. بالنسبه لست ام هشام بالاسهال ده اكيد له سبب اخر وممكن علاجه بقصه مختلفه شويه عن قصه غذاء مريض الكبد. بالنسبه للاستاذ عاطف اللي هو كان سنه 41 سنه بيقول ان هو من 6 شهور وجد ان في عنده فيروس وان نسبته بسيطه موجودة عنده، وان الدكتور نصحه ان هو كل 6 شهور بيعمل فيروس تاني. الحقيقة دي احد الطرق برضو، احنا بنقول ان الفيروس الكبدي سي له طريقتين للعلاج. في الطريقة التقليدية اللي معظم الناس بنمشي عليها كأطباء وكمرضى اللي هو المداعمات للكبد والمتابعة المستمرة، ودي المتوفرة في معظم الأحوال. لكن في طريقة أخرى من العلاج اللي هي الطريقة اللي هو بنستعمل فيها العلاج الفعلي باستعمال الحقن المخصوصة لعلاج الفيروس نفسه، لكن الحقيقة هي لها بعض المضاعفات ونقدر نقول إنها ما بتصلحش لكل الأنواع من المرضى، ودي بتحتاج استشارة الطبيب عشان نشوف هل المريض دهوت يصلح إنه ياخد هذا النوع من الدواء أم لا. بالنسبة للأستاذ حسام من القاهرة بيقول إنه عنده فيروس سي، أو اكتشف إنه عنده فيروس سي وبيعمل نفسه تشيك كل فترة في أحد المعامل، ولما عاد التحليل في معمل آخر ما وجدش إنه هو موجب، وجد إنه هو سلبي في المعمل التاني. الحقيقة لو كان المعمل اللي استعمل في أكتر من طريقة للوصول إلى الفيروس سي كتشخيص، الحقيقة في طريقتين مشهورين. في طريقة اللي احنا بيسموها حتى الرابيد تيست، ده بيبقى موجود في المعامل الصغيرة، وده ما بيبقاش نسبة قوته في التشخيص عالية، فإذا وجد فيه ان هو موجب فبيستحب نعمل الطريقة الأقوى شوية اللي احنا بنسميها الإلايزا. لو طلعت سلبية يبقى خلاص ان شاء الله ما فيش فيروس، وإذا حب يطمئن 100% فبيعمل اللي هو التحليل الأقوى اللي هو بيشوف الفيروس نفسه وما بيشوفش بقى مضادات الفيروس او اللي هي المضادات الاجسام المضاده للفيروس اللي بتتعامل عن طريق التحليل العادي، في الحاله دي بنحتاج نعمل التحليل اللي هو البي سي ار. معنا اتصال تاني. دكتوره منال مناهل من العراق. دكتوره مناهل
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا طبيبه عراقيه.
يا اهلا وسهلا.
مصاب انا ما عندي فيروس كبدي، بس احنا عندنا بالعائله فاميليا وفاتي ليفر.
عندك يا حضرتك؟
نعم. فاتي ليفر، ليفر فاتي 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 انفلتريشن.
فاتي انفلتريشن في الليفر. ايوه يعني عندك دهون على الكبد.
نعم، وهذا عندي فاميليا، يعني الوالده كانت هالشكل. وواحد من ابن خالتي كذلك وتوفى بالكبد، استسقاء صار. انا الان بس اعاني من وجع بالمنطقه وما عندي شيء، بس كل ما اخذ سونار اخذ تحاليل بيقولوا لي الكبد.
طيب معمال. ان شاء الله جاوب حضرتك. شكرا يا فندم. اتفضل. فنرجع تاني للأستاذ حسام في القاهرة، فبقولت لحضرتك ان احنا يستحب ان احنا نعيد في معمل تاني، لو طلع برضو سلبي يبقى خلاص ان شاء الله ما فيش فيروس، وبتعمل التشيك بتاعك كل 6 شهور زي ما انت بتعمله، او لو حبيت ان انت تطمئن تماما يبقى بتعمل اللي هو التحليل اللي بيرى الفيروس نفسه اللي هو اللي احنا بنسميه البي سي ار. طبعا في حالة لو كان سلبي يبقى انت ما عندكش اي فيروسات على الكبد وان شاء الله مش هيكون عندك اي حاجة. بالنسبه بعد كده الاتصال اللي قاله الاستاذ اسامه من دمياط وبيقول ان في استسقاء في البطن وتورم بالقدمين وفيروس كبدي سي وانه اخذ اللي هي الانترفيرون وحصلش نتيجه، ده برضو من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنقول عليها، ان مش كل مريض عنده فيروس كبدي سي هيصلح انه ياخد العلاج بالحقن او بالانترفيرون، وبنقول دايما ان احنا في مثل هذه الاحوال وفي مثل هذه المراحل من المرض اللي بيكون معاها استسقاء في البطن او بيكون فيها نوع من التورم في القدمين، الحقيقة ما بتستجيبش كويس قوي للعلاج بالانترفيرون، وبالتالي ليس هناك داعي لأخذه، لان احنا هنا هناخد المضاعفات اكتر ما ناخد الاستفادة المرجوة في مثل هذه الحالات من المرضى اللي عندهم بالفعل مضاعفات لمرضى الكبد. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا حضرتك ام هشام، اتكلمت حضرتك دلوقتي يا دكتور ثروت.
الاخت ام هشام.
حضرتك انا بقول لك حماتي.
أيوة.
هي اللي تعبانه.
ايوه.
بقول لك عندها تضخم في الطحال وعندها فيروس سي وعملنا لها الاجزيمات كلها، الاجزيمات طلعت كويسه.
ايوه ما انا قلت لحضرتك.
طيب انا دلوقتي عايزه اتفسر بس من حضرتك لحاجه واحده، هل لو احنا هل الطحال ده بالتضخم اللي هو فيه يشال او ما يشالش؟
حاضر اجاوب حضرتك. حاضر ان شاء الله. الاخت منى اتصال اخر. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من فضل حضرتك انا كنت من فضل حضرتك.
ايوه اتفضلي حضرتك. سامع.
انا كنت في حاله وضع من حوالي 10 سنين.
ايوه.
وبعد انتهاء الوضع تماما في نفس اللحظه يعني.
ايوه.
شعرت بالام في بطني شديده جدا.
الالام كانت في البطن كلها ولا في حته معينه؟
لا الحقيقة مش متذكرة، بس كانت ألام شديدة لدرجة ان انا الحقيقة انا مش من النوع اللي بيصرخ اثناء الولادة يعني.
أيوة.
لكن ساعتها حسيت بألام رهيبة عالت صوتي، فانا بعدها بحوالي يومين عملت، وكانت بطني منتفخة جدا، عملت اشعة فاتضح يعني الدكتورة قالت لي هو في تضخم على الكبد.
ايوه.
بس هي الطبيبه الحقيقه قالت مش واضح اذا كان
هو الاشعه دي كانت عاديه ولا تلفزيونيه.
تلفزيونيه.
ايوه.
الطبيبه قالت مش واضح حاليا اذا كان تضخم الكبد ده بسبب حاله الوضع ولا مش بسببها.
ايوه.
فانا الحقيقه يعني بعدها بقى انشغلت بموضوع الولاده وخلافه يعني، وما بصيتش لموضوع الكبد قوي، بس انا كنت شعره دايما ان في اجهاد.
طب انت حضرتك ملانه؟ جسمك ملان؟
يعني متوسط، اعتبر مليانه بس مش امتلاء
يعني في سمنه تقريبا يعني. ايوه.
بالنسبه
طب حضرتك في شكوى معينه دلوقتي ولا هي مجرد بتطمني على نفسك؟
انا حضرتك انا عملت من حوالي 2 سنين وظائف كبد وطلعت سليمه.
كويس.
بس انا اعاني من الخمول الشديد وسرعه التعب من اقل مجهود. اقف ابذل اي مجهود ان انا ارتاح شويه.
حاضر نجاوب حضرتك ان شاء الله. ماشي فهم. نرجع تاني للاستاذ عبد الله. كان بيقول ان هو عنده 37 سنة وعمل عملية دوالي المريء من حوالي 15 سنة، وقال ان هو كان شايل الطحال قبل كده وعملوا نوع من التوصيلة بعد كده، وبعد كده جاله حرس انسداد معوي وعمل عملية طلع نتيجة الالتصاقات، وبعد كده قال ان جاله صفرة بعد العملية مباشرة، ولما عملوا فحوصات وجدوا انه في عندنا بالاشعة المقطعية ان في جلطة في الوريد البابي. هو اللي حصل بالفعل ان هو بعد ممكن بعد العمليات الجراحية ان بيحصل نوع من الجلطات في الوريد البابي، بس الكلام ده لو كان هذه الجلطة حديثة. لو جلطة حديثة في الوريد البابي ده ممكن يحصل مع التدخلات الجراحية، وخاصة لو كان المريض اساسا عنده نوع من التعب او التليف الكبدي، بيبقى عندهم تأثير شوية وشايل الطحال قبل كده، بيبقى عندهم مثلا ممكن الصفائح الدموية عالية مع عدم اخذ كمية محاليل كافية، فممكن يحصل لهم زي جلطة في الوريد البابي. طبعا ده بيؤدي الى بعض الخلل في وظائف الكبد وارتفاع في نسبة الصفراء، لكن الحقيقة ديت من الحاجات اللي هي بترجع تاني للطبيعي في وقت قصير جدا، لما لان من رحمة ربنا ان هذا الانسداد اللي بيحصل في الوريد البابي بيحصل له من تاني ان الجسم بيحاول انه يكون اوردة اخرى حواليه، او يحصل استعادة للوريد نفسه ويرجع يشتغل من جديد مرة اخرى، فان شاء الله دي هتكون حاجة عرضة وهيرجع لطبيعته بإذن الله بعد شوية. معنا اتصال. أستاذ محمد من الأردن.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
يعطيك ألف عافية يا سيدي. أنا والله مصري بس نكون في الأردن.
يا أهلا وسهلا.
أنا كان عندي بالهرسة ما كنتش أعرف، وكنت ما أروح أحط أعمل تحليل يقول لك عندك فيروس، عندك فيروس.
أيوة.
فجيت عملت أشعة اكتشفت إن في نسبة تلوث في الكبد.
أيوة.
فالدكتور ممشيني على هيباتيك فورد.
أيوة.
فكل برضو ما أكل حاجة من حضرتك تقول عليها برضو يحصل انتفاخ، أحيانا يحصل لي إمساك يعني بعد فترات.
أيوة.
كل فترة يحصل لي إمساك.
أيوة.
وأحيانا برضو يجي لي إسهال. يعني عايز نروح تحليل أحلله بحيث يعني أعرف يعني قديش نسبة التلف عندي أو شو.
لكن عموما الإنزيمات برضو مستقرة والحالة العامة مستقرة، ما فيش استسقاء.
لا ما فيش.
خلاص إن شاء الله نجاوب حضرتك. حاضر. اتصال اخر. ماشي نيجي بعد كده للدكتورة مناهل من العراق، بتقول ان هي في العائلة بتاعتها اللي هو الكبد الدهني، وان في حد او افراد سابقين من العائلة بتاعهم اتوفوا نتيجة التعب على مستوى الكبد. الحقيقة بنقول ان حكاية وجود دهون على الكبد ديت نسبتها كبيرة جدا، وخاصة في الناس اللي هم بيبقوا سمان او في عندنا نسبة السمنة عالية في جسمهم، لان الكبد من ضمن الاماكن الطبيعية اللي بيحصل فيها ترسبات دهون، وليس معنى وجود دهون على الكبد ان احنا اصبحنا حالة مرضية. النسبة قليلة جدا من الناس او المرضى اللي عندهم دهون على الكبد هم اللي ممكن يعانوا من تعب في الكبد نفسه، لكن مش كل واحد لقينا فيه عنده دهون على الكبد في الإشعة التلفزيونية يبقى أو في الأشعة التلفزيونية بيعني إن هو مريض كبدي. المريض الكبدي الناتج عن الدهون لابد له مواصفات معانا في التشخيص، من ضمنها إن يبقى فيه عندنا ارتفاع في الإنزيمات بالطريقة غير معتادة، يعني فيه لو قلنا إن فيه عندنا نوعين من إنزيمات الكبد، واحد بيختلف عن التاني في اللي عندهم دهون، زائد ان يبقى في عندنا مظاهر عامه للتعب بتاع الكبد زي الهبوط العام وما شابه. ولكن اذا وجد دهون على الكبد فقط ولا يوجد مصحوب لهذا اي تاثر بالانزيمات او خلل في الوظائف العامه، فده لا يعتبر كمرض، وده بس بيحتاج نوع من المتابعه لا اكثر ولا اقل. بالنسبه للست ام هشام كانت رجعت اتصلت مره اخرى بتقول الانزيمات طبيعيه وانها تشيل الطحال ولا ما تشيلش بالنسبة لحماتها. يعني هو طبعا شيل الطحال الحقيقة كعمليات جراحية لمرضى التليف الكبدي اللي مصحوب بدوالي في المريء او تضخم في الطحال، الحقيقة كان هذه العمليات كانت بتتعمل واحنا كجراحين كنا بنعملها في السابق، لكن الحقيقة الوقت بدأ اللجوء للتدخل الجراحي اللي جدا الا في بعض الحالات القليلة جدا. فاحنا بنقول ان استئصال الطحال لمرضى التليف الكبدي أصبح محصور في نسبة قليلة جدا من المرضى اللي بيكون عندهم هذا التضخم مصحوب بتكسير شديد لكرات الدم سواء الحمراء أو البيضاء أو الصفائح الدموية، وهذا التأثير أو التكسير اللي موجود في عناصر الدم المختلفة أثر على المريض بصورة كبيرة، لدرجة أنه مثلا بيحصل له نزيف متكرر من الألف أو من اللسة، أو بيحصل له نزيف تحت الجلد، أو بيحصل له تعرض لالتهابات متكررة أو ما شابه. أو إذا كان هذا الطحال المتضخم مصحوب بدوالي في المريء أو دوالي في المعدة لا تستجيب للطرق العادية اللي هي عن طريق المنظار، سواء بالحقن للدوالي عن طريق المنظار أو عن طريق أن احنا نعمل ربط للدوالي عن طريق المنظار، فوبالتالي بيبقى ده إمتى نشيل الطحال. معنا اتصال آخر، الست أم محمد تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا بتكلم برضو بخصوص حماتي، عندها فيروس سي
أمور.
وعندها تليف على الكبد وتضخم طحال. السؤال دلوقتي، هل ده كله ليه علاقة برجليها؟ مش قادرة تقوم ولا تقعد، بتحتاج إن حد يسندها عشان يقومها ويقعدها.
أيوة.
وألام شديدة في الرجل، بس فأنا كنت بسأل بس هل في علاقة بين ده وبين ده؟ ونعمل لها ايه بالنسبة لأكلها وشربها وكده؟ هي عندها 76 سنة.
وفي استسقاء بتقولي حضرتك؟
شوية بس مع اخذ الأدوية وكده يعني قلت شوية.
طيب حاضر، هجاوب حضرتك ان شاء الله. حبيبة اتصال اخر اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور معايا؟
اتفضلي حضرتك.
حضرتك انا والدتي عندها دهون على الكبد.
ايوة.
بس عندها خشونة في رجليها وبتاخد علاج اسمه فلوتاك.
أيوة.
ده ضر عليها ولا عادي؟
حاضر أجاوب حضرتك إن شاء الله.
شكرا.
معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة. أيوة الله. أم أشرف.
أيوة دكتور.
تفضلي حضرتك.
شكرا. أنا حضرتك أنا ظهري وجعني فجأة برجلي الشمال.
أيوة.
فلما رحت كشفت عندنا في أبو زعبل طلب مني إشعة عادية وتحاليل دم وبول. فعملت الإشعة العادية، قال لي عندك تعب في الفقرات وأملاح في الدم عالية وبكتيريا في البول.
أيوة.
فكتب لي العلاج حضرتك لتنزيل الأملاح من الدم من البول، فما عملش حاجة. تقلت رجلي وكنت راح أمشي على رجلي، فبقيت أروح له شايلني.
أيوة.
فبعد كده طلب مني إشعة مقطعية مغناطيسة عملتها.
أيوة.
فقال لي عندك الغضروف في الفقرة الرابعة والخامسة.
أيوة.
فبعد كده كتب لي علاج لمدة شهر، بقيت لأسوأ، بقى الحالة الأسوأ في رجلية بالذات.
أيوة.
بعد كده نقلت الدكتور تاني حضرتك برضو، وريته الإشعاعات والتحاليل اللي معايا، فقال لي عندك الفقرات مزحلقة. قعد يعالجني جي شهر، وبعد كده ما لقيتش في العلاج فايدة، رحت قرص النحل. معايا دكتور؟
أنا سامع حضرتك.
ماشي يا دكتور. رحت قرص النحل لمدة شهرين، شوية رق وشوية تعب.
أيوة.
فجيت انطريت رحت الدكتور تاني في مجمع التقوى في ابو زعبل.
هو بس حضرتك معلش، هو يعني ايه دخل ده بالتليف في الكبد والغذاء؟
مش كبد، لا ده ظهري غضروف في ظهري.
ما انا بقول لحضرتك، اصل احنا انا استاذ جراحه الجهاز الهضمي، فده مش تخصص الحلقه النهارده. فمعلش هنستاذنك تطلبي في كل يوم في حد العظم. ماشي يا فندم. نرجع تاني لبقيه الاسئله نجيب عليها ان شاء الله. فبالنسبه للسؤال بعد كده، الاخت منى اللي هي بتقول ان هي كانت وضعت من 10 سنين وكان جالها الام في البطن، ووجدت ان في تضخم في الطحال بالاشعه في الكبد بالاشعه اللي اتعملت في هذا الوقت، وبعدها بسنتين او من حوالي سنتين عملت وظائف كبد وطلعت انها سليمه، وبتقول ان هي عندها يعني زي خمول عام وتعب من اقل مجهود، هل ده له علاقه بالكبد ولا لا؟ الحقيقه لو كانت الاشعه مجرد تضخم بسيط في الكبد وكانت الانزيمات طبيعيه، فهي بس تعيد الانزيمات مره اخرى وطلعت طبيعيه، يبقى برضه ده ملوش علاقه بقصه الخمول العام او الهبوط العام اللي موجود عندها. وانصح ان احد الاطباء يشوفوها، وخاصه الجراحين او اطباء الغدد الصماء، عشان يطمنهم على وظائف الغده الدرقيه، لان ده ممكن يكون مصحوب بنوع من الكسل في الغده الدرقيه ويؤدي الى الخمول العام اللي هي بتحس بيه. بعد كده بالنسبة للأستاذ محمد من الأردن، بيقول إن هو عنده تليف في الكبد وفيروس وانتفاخ وإمساك. اعتقد ان احنا قلنا نفس الكلام ده وان هو هيحاول ينتقل لنفسه بعض الاكل اللي ممكن ما يؤثرش عليه. هو مش ممنوع من اي اكل الا من بعض الانواع اللي احنا ذكرناها اللي ممكن تؤثر وتؤدي الى انتفاخات، قلنا زي الفاكهه اللي هي لها حبوب وزي الكرنب وزي البصل وزي الكرات. فطبعا الحاجات ديت لو قدر يبتعد عنها ان شاء الله يعيش بحاله طيبه. وبالنسبه للامساك، دائما مريض الكبد يستحب ان ما يكونش عنده امساك، فيا اما ياكل الاكل اللي فيه الياف الطبيعيه والعيش اللي هو برده والاكل اللي هو ني في ني، او ان هو ياخد بعض المواد العلاجيه اللي بتسهل دائما الاخراج، لان الامساك من الحاجات اللي بتضايق دايما مريض الكبد. بالنسبه للاخت ام محمد اللي بتسال ان حماتها عندها فيروس كبدي وعندها تليف وتراخم بالطحال وبتقول انها ما بتقدرش تتحرك من رجليه، هل في علاقه ولا ما فيش؟ الحقيقه بنقول ان الرجل او الارجل عموما ممكن تتاثر في مريض الكبد بان يحصل بعض التورمات في القدمين، لكن ما بيوصلش مرحله انها ما تقدرش تتحرك الا في مراحل متاخره جدا من المرض اللي بيكون فيها يعني استسقاء بشكل عنيف في بطنها وتورم شديد في القدمين وبيكون فيه هبوط عام وهزال ناتج عن التعب الشديد في وظائف الكبد. لكن الحقيقه بالصوره اللي هي بتوصفها واضح ان التعب اللي موجود عندها في القدمين او في رجليها عموما ليس له علاقه مباشره بموضوع الكبد. الحقيقه انا عايز ارجع تاني سريعا لبعض الحاجات المهمه جدا اللي لازم نكملها في مريض الكبد بالنسبه للاكل والشرب بتاعه، وبنصل للجزء من المرضى اللي عندهم المضاعفات، وجايز احنا اتطرقنا عليها من خلال الاتصالات، اللي هي المرضى اللي عندهم فيروس كبدي واصيبهم ببعض المضاعفات زي استسقاء في البطن او تورم في القدمين، هل هناك ممنوعات غذائية او لا؟ الحقيقة بيبقى مهم جدا لنا كاطباء ان احنا نفكر في اللي العيان هياكله قبل ما نفكر في اللي العيان هيتمنع عنه، لان ساعات احنا بنقعد نقول قوائم ممنوعات وما نقولش العيان ياكل ايه، والعيان فعلا بيفاجئ انه مش لاقي يعني اكل معين يقدر ياكله، وبالتالي يبدا يحصل عليه علامات الهزال الشديد والنقص الحاد في المواد الغذائيه، وهو بالفعل عنده اصلا مرض التليف، فبيبقى الحقيقه العيان بيخش في مضاعفات كثيره جدا. فاحنا بنقول ان بيبقى مهم جدا في مثل هذه الانواع من المرض اللي بيكون عندهم استسقاء انه ياخد كميه غذاء تقدر تديله سعرات حراريه تكفي للقيام بوظائفه الحيويه والطاقه اللازمه له، فبيحتاج لكميه فواكه عاليه، بيحتاج لكميه خضروات طبيعيه، وممكن ياكل المواد النشويه والسكريه. وهنا اذا ما كانش مصحوب بتاثير على وظائف المخ او اللي احنا بنسميها بوادر الغيبوبات الكبديه، فليس هناك مانع ان ياكل بروتينات بصوره طبيعيه، وزي ما اتفقنا برضو ان احنا بنقلل الدهون بوجه عام. لكن برضو من الحاجات المهمه جدا ان في مثل هذه المراحل المرضيه بننصح المريض ان هو يبدا يقلل في كميه الملح اللي بياخدها في الغذاء بتاعه، لان الحقيقه الملح من الحاجات اللي بتؤثر بصوره او اخرى على الزياده في نسبه التورمات اللي موجوده في القدمين وزياده في نسبه الاستسقاء اللي موجوده في البطن. وبالتالي احنا في مثل هذه المراحل من الامراض اللي بتكون مصحوبه بتورم في القدمين واستسقاء في البطن، بننصح هنا المريض ان هو ما ياخدش كميه ملح كبيره، بل بالعكس احنا بنقوله بلاش خالص الملح، وممكن يستعيد عن الملح بانه يحط الليمون او يستعمل بعض البهارات اللي ما فيش فيها الملح، والملح المقصود بيه اللي هو كلوريد الصوديوم. وجايز برضو من الحاجات اللي كتير جدا مننا ما بياخدوش بالهم ان في بعض المواد الغذائيه اللي احنا بناخدها ومعتبرين ان ما فيش فيها ملح وبالتالي مش هتاثر علينا، وتلاقي المريض ما بيستجيبش كويس لمدرات البول. مثل هذه الاشياء زي مثلا اللبن. اللبن مثلا وجدوا ان فيه نسبه ملح عاليه جدا كلوريد الصوديوم. الميه المعدنيه فيها نسبه ملح عاليه جدا من كلوريد الصوديوم، وبالتالي هذه الاشياء برضو لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا ما ناخدش البان ولا ناخد مياه معدنيه ولا نحط ملح على الاكل بتاعنا، علشان مدرات البول تقدر نتخلص من الماء الزائد في الجسم سواء اللي موجود في البطن او في القدمين. جايز النقطه المهمه الاخيره اللي هو المرضى اللي بيكونوا وصلوا لمرحله من التليف اللي بدا يؤثر على المخ والدماغ وبدا يبقى فيه عندنا تأثير واضطرابات نفسية وعصبية، واللي احنا بنسميها في الطب بوادر الغيبوبة الكبدية. الحقيقة ان معظم هذه الأحوال بتنتج عن هضم المواد البروتينية في الأمعاء والقولون وامتصاص بعض السموم والأحماض الأمينية، أو بعض الناس اللي بيحصل لهم نزيف من دوالي المريء والدم نفسه لما بينزل الأمعاء بيمتص منه بعض هذه المواد السامة اللي هي بتكون في الطبيعي الكبد هو اللي بيستطيع أن يتخلص منها. لكن في مثل هذه الأحوال من المرضى بيكون الكبد وصل لمرحلة من التعب ومن الخمول أنه ما يستطيعش أنه يتخلص من مثل هذه المواد. في الحالة دي المريض ده هو بيتعرض أن يجيله الغيبوبة الكبدية. الحقيقة في علاجات كتيرة جدا بنستعملها كأطباء عشان نقاوم مثل هذه الصورة أو مثل هذه الأعراض اللي بتنتج عن الغيبوبة الكبدية، إلى جانب أن احنا هنا بننصح المريض بعد ما بيعدي هذه المرحلة من التعب أن احنا هنا لازم نعمل تقليل لأكل البروتينات أو المواد البروتينية بصفة عامة عشان ما يتعرضش لمثل هذه الأشياء. وفي عجالة نقدر نقول أن البروتينات فيها عندنا بروتينات حيوانية اللي هي بتيجي من الطيور ومن اللحوم ومن الأسماك، وفي بروتينات نباتية اللي هي بتيجي من البقوليات، وطبعا واللبن والبيض اللي هي منتجات الحيوان. بنقول ان المواد البروتينية عموما المسموح به للمريض في هذه المراحل بيبقى حوالي 40 جرام في اليوم تقريبا، ما يوازي علبة كبريت صغيرة. وبنقول ان دايما في هذه المراحل من المرض بيبقى هضم البروتينات النباتية اكثر سهولة من هضم البروتينات الحيوانية. الحقيقة ده احنا حاولنا في هذه الحلقة ان احنا نلخص اهمية الغذاء في مريض التليف الكبدي وفي مراحل الكبد المختلفة، وحاولنا نشير ان المريض العادي اللي ما عندوش مضاعفات ليس هناك عنده اي موانع من الاكل والشرب، وان في بعض المواد الغذائية بتسبب الانتفاخ للانسان العادي ولمريض التليف الكبدي، وان كل انسان لابد ان هو يحاول ان يجد ما يؤثر عليه ويتجنبه وما لا يؤثر عليه، وبالتالي ممكن ياكله بحرية شديدة. وقلنا بعد كده ان في بعض الحالات او المضاعفات لمرضى الكبد اللي بنحتاج فيها لتغيير في نوع العلاج، سواء ان تقليل نسبة الملح او تقليل نسبة البروتينات. وجايز ده رسالة بنقولها برضو في النهاية، ان كل طبيب قبل ما يقول للمريض بتاعه احنا هنمتنع عن ايه عن الاكل، لازم يقول له في الاول احنا هناكل ايه، لان ده مهم جدا عشان المريض ما يتعرضش لصورة او اخرى من صور نقص الغذاء اللي بيكون أساسا هذا المريض منهك بمرض التليف الكبدي. ده الحقيقة الرسالة اللي أنا حبيت أوصلها، واللي أرجو أن احنا نستفيد منها في التعامل مع مرضى التليف الكبدي. وبرضه بعيد تاني قصة أن مريض الالتهاب الكبدي الحاد بالفيروس ألف اللي بيحدث في الأطفال، الحقيقة لم يثبت علميا أن هناك أي موانع لأي أنواع من الأكل أو الشرب المختلفين، وإن مصدر العدوى الأساسي ليهم بيبقى عن طريق الأكل والشرب. وجايز كان في من ضمن الأسئلة كان حد سألني عن طريقة الوقاية من الفيروس الكبدي سي وأسباب العدوى الرئيسية، فبنقول برضو إن السبب العدوى الرئيسي الواضح والمزبوط علميا هو الدم، وعشان كده التناول أو التداول أو التعامل مع الدم لابد يكون باحتياطات خاصة. في عملية نقل الدم بأكياس الدم لازم يكون معمول لها تحليل، ما يكونش عنده مصاب بفيروسات كبدية عشان ما نقلش من مريض لآخر. التعامل مع بعض المهن التي تتعامل مع الدم زي مثلا أطباء الأسنان، والتأكد من استعمال مواد خاصة لكل إنسان. بعض الناس اللي زي مثلا مع قص الشعر مثلا لو بيستعمل موس يكون مستعمل قبل كده، يعني الأدوات العامة في النظافة، إن احنا ما نتعرضش لدم بمريض. بعض الأطباء زينا مثلا كجراحين ما نكون بنتعامل مع مريض عنده فيروس كبدي ناخد بعض الاحتياطات اللازمة عشان ما يبقاش احنا نفسنا عرضة للمرض بالفيروس الكبدي عن طريق الدم. ما نحاولش نتشك بالإبرة في أثناء التعامل في حجرة العمليات أو ما شابه. أرجو أن أكون استطعت أن أوصل هذه الرسالة، وأرجو أن احنا نتقابل إن شاء الله في موضوع آخر من أمراض الجهاز العظمي في فرصة قريبة بأمر الله. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.